الفصل الخامس حكم الماء المضاف. ذكرنا سابقا الفرق بين الماء المطلق والماء المضاف، وقلنا أن الماء المطلق هو الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه بلا حاجة إلى مضاف إليه، وإذا كان هنالك مضاف كقولنا ماء النهر أو البحر أو نحو ذلك، أو الماء المقطر مثلا، أو ماء الماء الآرو أو شبه ذلك من المضافات إليه، فهذه الإضافة هي لأجل التمييز والتعيين لا لأجل تصحيح الإطلاق. بخلاف الماء المضاف فإنه لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه إلا مجازا، وإذا كان إطلاق اللفظ عليه بنحو الحقيقة فلا بد أن يكون مشتملا على مضاف إليه، كقولنا ماء الرمان مثلا، ماء البرتقال، ماء اللحم ونحو ذلك، فهذه الإضافة هي المصححة للاستعمال الحقيقي. الآن نريد بعد أن اتضح لنا معنى الماء المضاف نريد أن نبين حكم الماء المضاف، وهذا الفصل يشتمل على نقطتين. النقطة الأولى أن الماء المضاف كماء الوردي وماء الرماني وماء العنبي، العصائر بشكل عام، المروقات بشكل عام، ويلحق بها غير المياه من السوائل والمائعات كالنفط مثلا وما شابه ذلك، اللبن، الحليب، هذا كلها تلحق بمن؟ بالماء المضاف. هذه حكمها أنها تنجس بمجرد الملاقات، الماء المضاف ينفعل بمجرد الملاقات ولو كان بمقدار البحر، إذا وقعت فيه قطرة من البول فإنه ينجس، ولا نقول أنه كر أو غير كر، هذا لا أثر له في عاصميته، هو حكم الماء القليل من هذه الناحية ينجس بمجرد الملاقات مهما كان مقداره. نعم، في حالة واحدة لا نحكم عليه بالتنجس، وهي ما إذا كان متدافعا بقوة من أحد الجانبين إلى الآخر، فإن النجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقات، فإذا كان متدافع من الأعلى إلى الأسفل فعمود السائل الماء المضاف أو السائل هذا لا ينجس، وإنما النجاسة تختص بموضع الملاقات ولا تسري إلى العمود. قال: الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات، يعني وإن لم يصدق عليها ماء، قلنا كالحليب واللبن والنفط ونحو ذلك من السوائل بشكل عام التي لا يصدق عليها الماء، هذه وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، يعني سواء كان بمقدار كر أو أقل هو ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة إلا في حالة واحدة، ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة، سواء يعني كان التدافع من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو من أحد الجانبين إلى الآخر بلا فرق، تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. النقطة الثانية: إذا تنجس الماء المضاف أو السوائل والمائعات الملحقة به فهل يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ قلنا الماء القليل سابقا إذا تنجس نتمكن أن نطهره بأن نوصله بكر بالماء الجاري بماء له مادة فيطهر حينئذ. الماء المضاف حكمه حكم القليل من هذه الجهة نقدر نطهره؟ ترى عندنا عصير تنجس، عندنا مرق تنجس، نتمكن أن نطهر لو ما نتمكن؟ فقهاء يقولون الماء المضاف لا يطهر أبدا، لا بوصله بالكر ولا بغيره ولا بتصعيده، نبخر مثلا ونجمع بعدين، هذا شنو؟ أيضا لا يطهره، يبقى على نجاسته. اللهم إلا إذا افترضنا أن العين زالت، كما لو كان شنو عندنا مثلا قدح من العصير وهذا القدح اتصل ووصلناه بالجاري بماء النهر مثلا أو بألف لتر، وهذا عينه ماذا؟ تنتفي، هذا لا يقال له طهرة، وإنما العين زالت، انتهت العين، انتهت. ففي الحقيقة نتمكن أن نقول بأن الماء المضاف إذا تنجس لا يطهر إلا إذا زالت عينه، وقلنا هذا ليس تطهير، هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بعد موضوع ماكو. قال: وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاكه فيه. هذا نعم مستثناء، هذا مستثناء منه، هذا شنو، هذا أصلا زوال للعين، مستثناء يعني يمكن أن يكون عندنا ماء مضاف ويطهر. نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات، قلنا كالحليب مثلا وغيره، هذا أيضا إذا تنجست لا تطهر، واضح، إلا إذا استهلكت وزالت العين تماما. مسألة: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار، يعني لا يطهر لنا المتنجس ولا يصح الوضوء به ولا يصح شنو الغسل به، وهذه مسألة محل وفاق بين كل علمائنا، لعله يوجد إجماع عليها إلا من قبل الشيخ الصدوق ينسب له أنه جوز الوضوء بماء الورد، مو كل ماء مضاف، في خصوص ماء الورد ينسب له الجواز بالوضوء به، أما بقية علمائنا تقريبا مجمعين على أن الماء المضاف لا يرفع خبثا ولا يرفع حدثا، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر. تذييل: الأسآر كلها طاهرة. السؤر شنو معناه؟ السؤر معناه السائل الملاقي لجسم الإنسان أو الحيوان، هذا يسمى سؤرا، كما لو شربت ماء أو عصير أو مرق المتبقي من هذا الشرب هذا يعبر عنه بالسؤر، وهكذا الحيوان مثلا يشرب ماء المتبقي منه هذا يسمى سؤر الحيوان. هذا السؤر ما هو حكمه؟ هل هو طاهر أم أنه نجس؟ يقول: هذه الأسآر كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين اللي هو عبارة عن الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، كما سيأتي، اللي ما عنده كتاب هذا كافر، يكون شنو، يكون عين نجاسة، حال حال الكلب والخنزير. سؤر هؤلاء يكون ماذا؟ يكون نجسا على القاعدة، لأنه هو السؤر بالتالي شنو، لو ماء قليل، لو شنو، لو هو سوائل ملحقة بالمضاف، صحيح، لو مضاف، لو سائل ملحق بالمضاف، يعني بتعرف شيء، هو لو ماء قليل، لو هو مثلا عصير، لو هو مرق، مو هو هذا السؤر. وهذه كلها تنفعل بمجرد ملاقات النجاسة، وهؤلاء عين
نجاسة.
فإذا بقي شيء من فاضل شربهم فإنه يحكم بتنجسه، واضح؟ وأما الكافر الكتابي فحيث أن سماحة السيد يبني على طهارته الذاتية كما سيأتي، فصوره يكون طاهرا ولكن يحتاط استحبابا بالتجنب عن صوره. يبقى بقية الحيوانات شنو حكم صورها؟ هو في الطبعات القديمة كان يصرح سماحة السيد بأنه صور كل الحيوانات غير مأكولة اللحم هذه صورها يكون طاهر، وما عدا طبعا شنو قلنا، هذا الكلب والخنزير باعتبار هذه مستثناء، وما عدا يكون مكروه سؤر سائر الحيوانات غير مأكولة اللحم مكروه ما عدا الهرة، فإنه لا كراهة في سؤرها، وأما الحيوانات مأكولة اللحم بعد لا يوجد كراهة في سؤرها. ويذكر هنالك أيضا بأن سؤر المؤمن هو فيه شفاء من سبعين داء كما ورد في الروايات، إن لم يتعنون بعنوان ثانوي كما لو كان هذا المؤمن مريض بمرض معدي فحينئذ سؤره لا معنى لأن يكون ماذا فيه شفاء من 70، لا يستحب شرب سؤال. هذا أنا ما أعرف بعد هذه أنه الكراهة وغيرها ما ثابتة على سماعة السيد أو لا، فلا بأس أن واحد يجيبها برجاء المطلوبية في هذه الطبعة الحديثة ولم يتعرض لذلك، لا أسعار الحيوانات، لا مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم، ولم يتعرض أيضا إلى سعر المؤمن، لعله لم يثبت عنده مثل تلك الأحكام المكروهة أو الجائزة. على كل حال فهنا قال تذيل الأسعار كلها طاهرة إلا سعر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتاب يعني هاي أسعارهم نجسة وبينا النكتة، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره. ليش؟ لأنه مو نجس عينه، عينه طاهرة كما سيأتي حال حال المسلم، عينه طاهرة، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عن سؤره. المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول. الفصل الأول أحكام التخلي. هذا الفصل يشتمل بله ما به مطلب واضح، يقول يجب حال التخلي وفي سائر الأحوال ستر العورة، مو فقط حال التخلي وإنما في أي حال لابد الإنسان أن يستر عورته في حال التخلي أو غيره. خب العورة ما المقصود منها؟ يقول هي القبل والدبر، هذا هو المقصود من العورة. طيب يسترهما عن ماذا؟ حتى عن الحيوانات، عن الأطفال؟ يقول لا، الستر عن كل ناظر مميز، فإذا كان الناظر مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ كالصبي المميز فهنا يجب الستر، ستر العورة عنه، واضح؟ فهذا الناظر المميز يشمل البالغ المميز ويشمل الصبي مميز. المميز غير البالغ لكن مميز، وأما الصبي غير المميز فهذا لا يجب ستر العورة عنه، وهكذا المجنون غير المميز هذا لا يجب ستر العورة عنه، واضح؟ فالذي تستر عنه العورة هو الناظر المميز، قلنا كالبالغ والصبي المميز. ما المقصود من الصبي المميز؟ الصبي المميز طبعا هذا مصطلح الصبي المميز يرد في الرسالة العملية في أبواب مختلفة ومتعددة، وكل باب يرد فيه له معنى بحسب ذلك الباب، فالمميز في باب الصلاة غير المميز في باب النظر، يعني في باب النظر مثلا وغيره، غير المميز في باب البيع والشراء، هذا راح نبين في محلها. هنا المقصود من المميز الصبي المميز هو الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر إليها، هذا الصبي إذا وصل إلى هذه المرحلة بحيث يعرف أن العورة فشي مستهجن أن ينظر لها، ومن ينظر لها يتأثر بها، هذا يقال له صبي مميز، بخلاف الصبي غير المميز من ينظر للعورة مو شيء مختلف عن باقي المنظورات ولا يتأثر بالنظر إليها. فإذا يجب ستر العورة وهي القبل والدبر عن كل ناظر مميز سواء كان بالغا أم صبيا مميزا. نعم مورد واحد لا يجب ستر العورة فيه وهو بين الزوج والزوجة، قال عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر، وهذه مسألة واضحة. ما هو المقصود بستر العورة سيدنا؟ هل المقصود أن نستر بشرة العورة لو نستر شكل وحجم العورة؟ واضح؟ يقول سماحة السيد المقصود هو أن تستر بشرة العورة ولو بمثل الطين، طين واحد يطل العورة اللي هي القبل والدبر بالطين، هذا ستره. أما شكل العورة وحجم العورة فلا يجب ستره وإن كان هو الأحوط استحبابا، واضح؟ والمقصود بستر العورة ستر بشرتها، يعني ولو بمثل الطين، أما شكلها وحجمها لا يجب ستره، دون الحجم وإن كان الأحوط استحبابا ستره أيضا. مسألة 54 تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلي. أثناء التخلي لا يجوز أن تستقبل، أنت ببدنك تستقبل القبلة ولا تستدبرها، تجعل القبلة على ظهرك، هذا لا يجوز على الأحوط وجوبا. النقطة الثانية: لا يجوز أيضا الاستقبال بالبول أو الغائط، لا بالبدني، لا يجوز استقبال القبلة بالبول أو الغائط، كما لو كان جالس هو شنو مخلي جانبه إلى القبلة ولكن يستقبل ببوله القبلة أو يستدبر القبلة، هذا لا يجوز. بلي، فإذا النقطة الثانية: حتى وإن كان البدن غير مستقبل ولا مستدبر، لكن لا يجوز الاستقبال والاستدبار بالبول أو الغائط، واضح؟ النقطة الثالثة: يجوز الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء. الاستنجاء شنو؟ غسل موضع البول والغائط، في هذه الحال يجوز أن تستقبل أو تستدبر. وفي حال الاستبراء اللي راح يجينا الاستبراء بالخرطات، هذا أيضا يجوز في حال الاستبراء أن تستقبل أو تستدبر، لكن أحوط استحبابا تركه، ترك الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء. النقطة الرابعة: إذا اضطر المكلف إلى أن يستقبل أو يستدبر فأيهما يختار؟ مضطر، ما عنده مجال، أنا افترض هذا الحمام اللي دخله هو مصممي على القبلة وما بي مجال أني مثلا غير أن يكون مستقبل أو يكون شنو مستدبر، هنا أيهما يختار؟ يقول أحوط وجوبا أن يختار الاستدبار ولا يختار الاستقبال. مسألة 54: الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة أو استدبارها، أو استدبارها عفوا، في حال التخلي، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن المتخلي مستقبلا أو مستدبرا، يعني البدن لا مستقبل ولا مستدبر، لكن هو في حال التغوط والتبول يجعل البول باتجاه من؟ باتجاه القبلة، واضح؟
نعم.
الثالثة: ويجوز ذلك، يعني الاستقبال والاستدبار جائزا في حال الاستبراء والاستنجاء. الاستبراء راح يجينا اللي هو الخرطات، استبراء بالخرطات، والاستنجاء عبارة عن غسل موضع البولي والغائط. أثناء عملية الغسل يجوز أن تستقبل وتستدبر، ولكن خلاف الاحتياط للاستحباب، وإن كان أحوط الاستحباب نترك. ولو اضطر إلى أحدهما مضطر أن يستقبل أو يستدبر في حال التخلي، فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار. مسألة 55: إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصلية والفرعية. الجهات الأصلية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب. الجهات الفرعية شنو؟ اللي هي الشمال الشرقي، الشمال الغربي، جنوب الشرقي، جنوب غربي، الجهات الفرعية. القبلة اشتبهت، ما أعرف هي للشمال، للجنوب، للشرق، للغرب، ما أعرف. واشتبهت علي أيضا شنو؟ حتى الجهات الفرعية، ما أدري بها جهة. قبلة هي للشمال الشرقي مثلا، للشمال الغربي، للجنوب شرقي، جنوب غربي، ما أعرف. فهنا هل يجوز لي التخلي إلى أي جهة أو لا يجوز التخلي؟ واضح؟ واحد ما يندل القبلة وما محددها بأي جهة ولا يحتملها بأي جهة، هنا يقول سماح السيد الأحوط وجوبا الأحوط لزوما الامتناع عن التخلي إلا إذا حصل له اليأس عن معرفتها. يعني أحوط الزوم ما يتخلش أن يكون يبحث عن القبلة حتى لا يستقبل ولا يستدبر، إذا حصل عنده يأس بأنه لا يتمكن من الوصول إلى معرفة القبلة وما عنده قدرة أن ينتظر، فهنا يجوز أن يتخلى إلى أي جهتين. وهكذا إذا كان الانتظار عليه حرجي أو كان بضرر، فيحق له أن يتخلى إلى أي جهتين. انتظار الحرج والضرر شنو؟ يعني إذا ينتظر مثلا يصيب مرض هذا ضرر عليه، ما يقدر يتأذى يصيب مرض، أمراض المادية مثلا هذه يسموها هذا ضرر، ضرر المادي عبر عنه بالضرر. والحرجي الحرج المقصود منه المشقة التي لا تتحمل عادة، ما يتمرن لكن يتأذى نفسيته تتعب بحد شنو لا يتحمل عادة، فهذا يعبر عنه بالحرج. فالمشقة التي الشديدة التي لا تتحمل هي يعبر عنها بالحرج. فإذا كان الانتظار بحد يوجب الحرج أو الضرر فيجوز له أن يتخلى إلى أي جهتين. إذن في حال اشتباه القبلة وعدم تشخيصها الأحوط لزوما أن لا يتخلى، إلا شنو في حالة اليأس عن معرفة القبلة وعدم إمكان الانتظار، أو كان في الانتظار ضرر أو حرج، في هذه الحالة يجوز له أن يتخلى إلى أي جهتين. إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصلية والفرعية فالأحوط لزوما الامتناع عن التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار. إذا يأس ما يعرفها وما يتمكن ينتظر جوز يتخلي إلى أي جهة، يتخلى إلى أي جهة، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا هنا أيضا يجوز له أن يتخلى إلى أي جهتين. مسألة 56 تأتي إن شاء الله، والحمد لله